أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله بالخير. كان كلامنا في الخبر الخامس من أخبار الباب الأول من أبواب أحكام العشرة في السفر والحضر، وكنا نتحدث فعلا في عدة الشيخ الكليني. طبعا عندما نتحدث هنا في عدة الشيخ الكليني، هذا المطلب موجود في كتاب الكليات، فعندما نصل في الفوائد إلى عدة الشيخ الكليني لا نقرأ هذا المطلب، لأنه ممكن قد تعرضنا له تفصيلا. فيما يرتبط بعدة الشيخ الكليني، بالنتيجة نحن كما تعلمون أنه في باب حجية خبر الواحد لا حجية للخبر المرسل، صح؟ والخبر الذي لم يصرح فيه الراوي باسم من روى عنه يعتبر مبدئيا خبرا مرسلا، لأننا لن نعرف من هو الراوي. فلأجل أن نخرج عن الإرسال عندنا عدة أساليب: إما أن هذا الراوي قد صرح باسم الشخصية المبهمة والمجهولة وحدد من هي، وإما أن هذا الراوي لا، وإن لم يصرح باسمها ولكن علمنا بأنه مثلا لا يرسل إلا عن شخص ثقة موثوق به. بالنسبة للشيخ الكليني، دعوى أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به لم تذكر ولم تعهد، ولذلك ذهب الباحثون في هذه المسألة في عدة الشيخ الكليني إلى أن يفتشوا هل قد صرح الشيخ الكليني بأسماء هؤلاء العدة في أي موضع أم لم يصرح بأسماء هؤلاء العدة. قبل بيان ذلك تفصيلا، أيضا نلفت النظر إلى مسألة، إلى أنه إذا كان عند الشيخ الكليني تصريح مثلا بأن العدة التي تروي عن أحمد بن محمد فيهم فلان الثقة، فهذا لا يكفي. لماذا؟ هذا لا يكفي لتصحيح عدة أخرى كالعدة التي تروي عن ماذا؟ عن أحمد بن أبي عبد الله، أو كالعدة التي تروي عن سهل بن زياد، فإن هذه العدة لا نعلم بأنها هي العدة بنفسها، هي العدة الثانية. لاحظتم؟ يعني أنا إما أن يأتي ويقول لي الشيخ الكليني كل ما كان في كتابي عبارة عن عدة من أصحابنا فمنهم كذا وفلان وفلان وفلان، حينئذ أستطيع أن أقول أينما مرت عدة من أصحابنا أستظهر ماذا؟ أن هؤلاء معروفون من هم؟ هم من المعروفين. فإذن لابد أن أجد إما تعبير للشيخ الكليني أو ما يشاكل ذلك من ماذا؟ من أنه كلما مرت هذه العدة ففيهم واحد ثقة. تمام؟ على هذا الأساس نجد أن الشيخ الكليني تعرض في، نحن ذكرنا الموارد الثلاثة، تعرض في موارد ثلاثة، بس نذكر فيهم بشكل سريع، في موارد ثلاثة لعدته. ففي الرواية الأولى من الكافي قال حدثني عدة من أصحابنا منهم محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد، فإذا العدة التي عن أحمد بن محمد منهم من؟ محمد بن يحيى العطار. محمد بن يحيى العطار ثقة أو غير ثقة؟ ثقة. فبالنسبة لهذا الخبر الموجود بين أيدينا، إنه هذا الخبر أيضا عن أحمد بن محمد، يمكن أن نقول أنه هنا العدة معروفة من هي، والعدة مثلا وفيها واحد من الثقات. يعني رفعنا، خرجنا، نكون قد خرجنا عن الإرسال بتصريح الشيخ الكليني. وأما هذه العبارة لا تنفعني بالنسبة إلى عدد أخرى كالعدة عن سهل بن زياد، أو العدة عن البرقي، أو العدة عن ابن عيسى، أنه في عدتان، واحدة عن ابن عيسى واحدة عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي. فإذا كانت تكفي العدة لأحدهما فهي لا تكفي عن الآخر. كذلك الحال بالنسبة للمورد الثاني والموضع الثاني الذي تعرض له الشيخ الكليني رحمة الله تعالى عليه في بيان العدة حيث ذكر في ذيل الحديث الخامس من باب النوادر وحدثني به محمد بن محمود أبو عبد الله القزويني عن عدة من أصحابنا منهم جعفر بن محمد الصيقل. فإذا عن أحمد بن عيسى العلوي، فإذا العدة التي تروي عن أحمد بن عيسى العلوي فيها جعفر بن محمد الصيقل، ولكن ليس كل عدة فيها جعفر بن محمد الصيقل. كذلك الحال بالنسبة للموضع الثالث، يقول عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن يونس عن محمد بن سنان عن يونس بن يعقوب عن الحارث بن المغيرة وعدة من أصحابنا، يعني عن عدة من أصحابنا وعدة من أصحابنا منهم عبد الأعلى وأبو عبيدة وعبد الله بن بشر الكثعمي. فهنا أيضا عبارته صح تدل على أن هذه العدة فيها عبد الأعلى وفيها أبو عبيدة وفيها عبد الله بن بشر الخثعمي، ولكن لا دلالة في هذه العبارة على أن كل عدة فيها هؤلاء الثلاثة، خاصة أن هذه العدة متأخرة مش متقدمة. نعم هذا اللي عم نقوله، لأجل ذلك نحن قلنا هذا الخبر الخامس الذي بين أيدينا في بالوسائل هون نستطيع أن نقول هذا لا إشكال فيه. لا، لأنه عن أحمد بن محمد، وهو ذكر العدة عن أحمد بن محمد منهم محمد بن يحيى العطار، هذا المقدار نستطيع أن نطبق. ولكن الكلام وين؟ أنه في موارد رواية العدة عن غير أحمد بن محمد، هل أستطيع أن أقول هذه العدة منهم محمد بن يحيى العطار؟ نعم. إيه بيبقى محتمل هذا، ولكن اللي بيرفعه لهذا الاحتمال هذا اللي ما نذكره بعد شوي. تحطوا شو بيقول شيخ حسن؟ بيقول حتى ولو صرح في أول الكتاب أن العدة التي روى رواية أحمد بن محمد الأولى من خلالها كان فيهم محمد بن يحيى العطار، من قال أن الرواية الثانية له عن أحمد بن محمد التي روى فيها عن العدة فيها أيضا محمد بن يحيى العطار؟ بلكن الظاهر أن فيها محمد بن يحيى، ولكن يبقى احتمال، هذا الاحتمال هلأ ما نرفعه بما نقل عن الشيخ النجاشي. فإذا إلى الآن بحسب التصريحات الموجودة للشيخ الكليني لا نستطيع أن نقول أنه كلما وردت عدة فهي عدة فيها واحد معروف ونرفع بها مشكلة الإرسال أو مشكلة جهالة المروي عنه. ولكن نجد أن الشيخ الكليني الشيخ النجاشي رحمة الله تعالى عليه في ترجمة نفس محمد بن يعقوب قال ما نصه، وقال أبو جعفر الكليني كل ما كان في كتابي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى فهم محمد بن يحيى وعلي بن موسى الكميذاني وداود بن كورة وأحمد بن إدريس وعلي بن إبراهيم الهاشمي. هذه العبارة التي نقلها الشيخ النجاشي عن الشيخ الكليني وإن لم تكن موجودة في النسخة التي بين أيدينا من كتاب الشيخ الكليني، ولكن بالنتيجة الشيخ النجاشي نقلها عن الشيخ الكليني، والشيخ النجاشي ثقة، ومن قال أنه ينقلها عن كتاب الشيخ الكليني؟ يعني قد يكون هناك تصريح للشيخ الكليني في غير كتابه، لأنه لم يعهد أن للشيخ الكليني مثلا كتاب معروف آخر غير الكافي، وإن كان له يمكن أن يكون له كتب أخرى، ولكن في معروفية الكافي يعني أنا هلأ إذا بيجب ألف لي شي شغلة بحياتي كلها كتير مهمة وألفت لي كم شغلة غيره، صح يمكن أن يقال إذا قلت في كتابي هذا يحتمل أن يكون الكتاب المهم وغيره، ولكن يصح لي أن أطلق بنظر العرف في كتابي لأنه الأساسي أنا الذي أعتبره مثل بقوله ثمرة العمر، فالشيخ الكليني لأنه يعتبره ثمرة العمر فقد يكون صرح في غير كتاب الكافي وقال ماذا في كتابي. أيضا نجد أن العلامة الحلي في الخلاصة في الفائدة الثالثة قال هكذا: قال الشيخ الصدوق محمد بن يعقوب في كتاب الكافي: في أخبار كثيرة عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى، ونقل نفس عبارة النجاش. ثم قال: وقال كل ما ذكرته في كتاب المشار إليه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، فهم علي بن إبراهيم وعلي بن محمد بن عبد الله بن أذينة وأحمد بن عبد الله بن أمية وعلي بن الحسن. وقال: وكل ما ذكرته في كتابي المشار إليه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد فهم علي بن محمد بن علان ومحمد بن عبد من أبي عبد الله ومحمد بن الحسن ومحمد بن عقيل الكليني. طبعا ومن ضمن كل واحد من هؤلاء، يعني كل واحد من هذه العدد الثلاثة في شخص ثقة على الأقل. واضح إن شاء الله؟ فإذا تفضل.
يعني عندما يقولون عدة من أصحابنا وهناك ثلاثة أو أربعة أشخاص، فهذا يعني هؤلاء الأربعة كلهم نقلوا للشيخ كليني هذا الحديث عن محمد.
نعم. صحيح. نعم. فإذا ما ذكره الشيخ النجاشي فيما يرتبط بالعدة عن أحمد بن محمد، سواء كان أحمد بن محمد بن عيسى أو أحمد بن محمد بن خالد البرقي، يحل لنا المشكلة. يعني الاحتمال إذا كنت شخصان حينئذ بترتفع مشكلة هذا الاحتمال، لأنه سؤال كل ما. نعم. ولكن يبقى بالنتيجة نحن بالنسخ التي وصلتنا. نعم. ولكن بمقتضى أمانة النقل أنه نحن نطلع بالنسخة الموجودة بين أيدينا التي وصلتنا. بحسب النسخة التي وصلتنا هذه العبارة غير موجودة في الكافي. يعني هول العبارة اللي نقلها الشيخ النجاشي أو العبارة التي نقلها العلامة في الخلاصة غير موجودة في نسختنا من الكافي. نعم يحسن أن نشير إليها في الهامش بمقتضى الأمانة العلمية أنه ما نحطها بالمتن، لأنه حسب النسخة التي وصلتنا لم يكن في هذه النسخة هذه العبارة. نعم يحسن، وبتصور طبع الدار الحديث يكونوا حطوها وين؟ بهامش أو بحاشية الكتاب.
لا تؤمن بأن الشيخ
الكليني
كان هذا الكلام
له أنه يتوه في الوقت الكافي. أنا أحتمل كثيرا هكذا، بل مثل ما تفضل تؤمن، لأنه من قال لنا أن الشيخ الكليني ذكر ذلك في الكافي حتى نأتي ونقول نسخة الكافي لا تحتوي عليه؟ هو الشيخ بالنتيجة الشيخ، خاصة عبارة الشيخ النجاشي، الشيخ النجاشي خيمانه قريب جدا من زمن الشيخ الكليني، صح أم لا؟ قريب من زمن الشيخ الكليني. إذا كان قريب من زمنه فنحتمل كثيرا، خاصة أنه قال ثقة الإسلام الكليني أو الصدوق عبر عنه، نعم قال أبو جعفر الكليني ينسب له، قال يعني متأكد من النسبة. وكذا بالنسبة للعلامة، نحتمل أن العلامة قد وصل إليه عن شيخين مثلا من مشايخه، عن ثلاثة من مشايخه، أو أنه وجد ذلك معلوما نسبة إلى أحد المتقدمين مثلا أو المعاصرين للشيخ الكليني. ولكن على الرغم من هذا نجد أن هذا الموجود يشكل حل جزئي للمسألة، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن ما ذكره العلامة وما ذكره الشيخ النجاشي إنما يفيد في ثلاث عدد: العدة عن سهل بن زياد، والعدة عن أحمد بن محمد بن عيسى، والعدة عن أحمد بن محمد بن خالد. طيب ماذا عن بقية الموارد؟ هي بحسب الظاهر موارد العدة ثمانية، يعني هن ثمان عدد، فيه ثمان موارد، مش إنه ثمان موارد بكل الكافي، قد يكونوا ألفان موارد هم. ولكن من يرويه، ما يرويه الشيخ الكليني بعنوان عدة من أصحابنا عن فلان، هي ثمان عناوين. واضح إن شاء الله؟ ثمان عناوين، ثمان رواية، ثمان مرويات تكون. إذن يبقى عندنا أنه ماذا؟ أن هذه المشكلة ماذا عن بقية العدد؟ طبعا الذي يخفف عن هذا من هذا الإشكال أنه ماذا عن بقية العدد، ما ذكره الشيخ الداوري حفظه الله في كتابه، مش أصول علم الرجال، لا، في كتابه الآخر إيضاح الدلائل في شرح الوسائل. ماذا يقول الشيخ الداوري؟ يقول الذي يهون الخاطب أن أكثر العدد المتكررة في كتاب الكافي هي هذه العدد الثلاثة، وأما العدد الأخرى عن غير هؤلاء الثلاثة فإنها نادرة بالنسبة إلى هذا، إلى هذه العدد الثلاثة، يعني مواردها قليلة نسبيا بالنسبة إلى العدد الثلاثة التي تعرضنا لها.
ايه
طبعا منا اياه منا اياه اثنيناته. انا اللي عم اقوله انه قد تقول ما هو الوجه في نقل هذا التصريح عن الشيخ الكليني بالنسبة لهذه العدد الثلاثة دون بقية العدد؟ الجواب أن هذه العدد الثلاثة متكررة كثيرا في كتاب الشيخ الكليني، لذلك ماذا صنع الشيخ الكليني؟ تعرض لها، تعرض لمن هو المقصود بالعدة. شيخ النجاشي نعم يقول هكذا، نعم، قال: وقال أبو جعفر الكليني كل ما كان في كتابي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى فهم فلان وفلان وفلان وفلان. لا، لفصل أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد هو العلامة في الخلاصة. نعم، واضح إن شاء الله. فإذن بهذه الطريقة الأولى نستطيع أن نحل مشكلة عدة الشيخ الكليني، ولو بشكل جزئي نظريا، بشكل شبه كلي عمليا. ليش شبه كلي عمليا؟ لأنه أكثر العدد، أكثر موارد عدة من أصحابنا يروون عن هؤلاء الثلاثة، سهل، وأحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد. وهنا إن قلت لنا بأنه كيف تعتمد، لعل نسخة الشيخ الكليني حينئذ بتصير نسخة الموجودة بين أيدينا مرددة بين الزيادة والنقيص، لا 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 تصل لنا بين ذلك. أولا نحن نحتمل أن يكون هذا النقل من غير كتاب الكليني. ثانيا غاية ما نحتمله أن هذا كان موجود وسقط من خلال النساخ أو ما شاتل ذلك، يعني احتمال الزيادة بعيد، أما احتمال السقط متعارف، صح أم لا؟ احتمال الزيادة مع اهتمام الطائفة بهذا الكتاب وتدقيقهم على هذا الكتاب وشدة عنايتهم به وبمؤلفه بعيد جدا أنه يجي واحد شو يزيد على كتاب الشيخ الكليني، وخاصة في أي زمان؟ في ذلك الزمان، في الزمان الشبه معاصر للشيخ الكليني. أما احتمال السقط فوارد بكثرة، خاصة أنه كنت نسخ بطريقة خطية، يعني بيكتبوا مباشرة هذا النسخ. بعد ذلك نذكر طريقتين للتخلص من هذا الإشكال. فإذا الطريقة الأولى بتحل المشكلة جزئيا من الناحية العلمية. الطريقة الثانية ما ذكره الشيخ السبحاني في الكليات، في أي بحث؟ في البحث الذي لن نتعرض له في الكليات لأنه تعرضنا له هنا وزيادة، في بحث عدة الكليني في الفوائد في آخر كتاب الكليات. الشيخ السبحاني يقول: المذكورون بعنوان العدة في طرق الشيخ الكليني هم عبارة عن من؟ هم عبارة عن مشايخ إجازة الشيخ الكليني إلى كتب الرواة يرحمهم الله. فإذا العدة ما هي وظيفتها؟ هي مجرد مشايخ إجازة لكتب ككتاب ابن البرقي وكتاب سهل بن زياد وكتاب ابن عيسى وكتاب البيزنطي وكتاب سعد بن عبد الله وغيرها من الكتب والمصنفات والمؤلفات. وغرض الشيخ الكليني من هذه العدة هو ماذا؟ إكثار الطرق إلى الكتب المذكورة، لأنه في كتب يريد أن يذكر أن له طرق كثيرة إلى ماذا؟ إلى هذه الكتب الموجودة. وفي بحث شيخوخة الإجازة كما سيظهر يوم السبت أو يوم الأحد حتى نخلصوا للبحث يظهر أو لا يظهر، أن شيخ الإجازة إذا كان الكتاب مشهورا لا يشترط أن يكون فقه، حظه لا يشترط أن يكون شيخ الإجازة ثقة عندما ينقل كتاب مشهور. انظر الآن، أنا إذا واحد الآن يريد أن ينقل لي من كتاب الشيخ الكليني حتى ولو كان هذا الشخص لم تثبت وثاقته، أنا يمكن أن أنقل كتاب الشيخ الكليني عنه؟ لا، لأن كتاب الشيخ الكليني معلوم النسبة إلى مصنفه واحد، وثانيا كتاب الشيخ الكليني نسخه متوفرة وتحقيقاته ومطابقته وما شاكل ذلك. فإذا يقول الشيخ السبحاني أنه أصلا نحن لا داعي لأن نعرف من هم هؤلاء العدة، ولا داعي أن نثبت أنهم ثقات أو عدول أو ما شاكل ذلك، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذه العدة إنما هم مشايخ إجازة لكتب معروفة، وهذه ذكرها للتبرك فقط. شيخ الكليني غرضه أن يذكر الأسانيد متصلة، واضح إن شاء الله. وما يؤكد ذلك أنك عندما تراجع الموارد كل من روت عنه العدة في الموارد الثمانية عبارة عن أصحاب كتب، واضح إن شاء الله. هذه الطريقة الثانية وهي طريقة جيدة. نعم، ايه ذكر شيء تاني حساب الاحتمال، بس هذا الوجه ايضا كمان ذكره. الوجه الثالث والاخير ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه باكثر من موضع بالموسوعة بالفقه تعرض له في عدة مواضع لهذا البحث. يقول السيد الخوئي انطلاقا من المقدمة اللي ذكرناها بالبداية: مشكلة تعبير الشيخ الكليني بالعدة أنه حاله كحال الإرسال، ولكن هكذا تعبير عندما أقول لك عدة من أصحابنا، مجموعة من أصدقائي، مجموعة من مشايخي، هذا لا يعد إرسال. لا، يقول عندما يقول عدة من أصحابنا يعني حد أقل كم واحد؟ ثلاثة، وهؤلاء الثلاثة عبارة عن جماعة ومجموعة لا يحتمل عدم وثاقة واحد منهم. لاحظتم انه هني بتحسب بحساب الاحتمالات هون، مشايخ الشيخ الكليني الثقات من مشايخ الشيخ الكليني الضعفاء، تجد احتمال ان يكون هؤلاء، وافرض انت العدة حد اقل قديش؟ ثلاثة. احتمال ان يكون كل هؤلاء الثلاثة من الضعفاء ضعيف غايته، واضح إن شاء الله. هذا اللي عبرت عنه أنتم بحساب الاحتمال. إذن احتمال أن يكون واحد من هؤلاء الثلاثة هو واحد من هؤلاء الضعفاء بعيد وضعيف، وحينئذ مع ذلك ماذا؟ هو قادر يدق الوجه للسيد الخوئي، وتبنى أيضا تصور الشيخ آصف محسني حتى تبنى هذا الوجه. مع ذلك نحن لا يوجد عندنا إشكال ولا مشكلة فيما يذكره الشيخ الكليني من عدة من أصحابنا. فإذا نحن أمام طرق ثلاثة، بس فقط حتى ألخص الفكرة وخدمتكم شيخ مصطفى، نحن أمام طرق ثلاثة. الطريق الأول نراجع تصريحات الشيخ الكليني أو تصريحات من نقل العدة عن الشيخ الكليني كالشيخ النجاشي وكغير الشيخ النجاشي كالعلامة في الخلاصة. لا نوافق الشيخ حسن في منطقة الجمان، الشيخ حسن صاحب المعالم رحمة الله تعالى عليه في منطقة الجمان، أن هذه العدة دائما فيه محمد بن يحيى العطار. ونذكر وجه آخر، أن هؤلاء العدة عبارة عن مشايخ إجازة للشيخ الكليني إلى كتب معروفة ومشهورة. والطريقة الثالثة، أن هذه العدة ليس تعبيرا عن الإرسال، يعني هؤلاء أشخاص ثلاثة، ولا نحتمل أو نحتمل احتمالا ضئيلا جدا أن يكون كل هؤلاء الثلاثة ممن من المشايخ الضعفاء للشيخ الكليني، باعتبار أن مشايخ الكليني الضعفاء عددهم قليل جدا بالنسبة إلى مشايخه الفقهاء. تفضل مولانا.
عفوا سادة، عندما يعبرون بهذا التعبير عدة من أصحابنا، يعني على الأقل ثلاثة.
نعم.
الأكثر كم يمكن أن يكون؟
يمكن يكونوا عشرة، ما يمكن يكونوا مئة.
يعني
هذا، ولكن الأرجح أن يكونوا شيء 7-8-10، مش أكثر من هكذا، مش أنه راح يجمع القرية كلها حتى يروي رواية. نعم. إيه تفضل شيخ مشتبه.
صح، يعني كنت أقول لك كذا، يعني مثلا إذا كان هناك رواية سرق من كثير من الأشخاص، فمعنى قد اعتقدت بأن هذه الرواية صحيحة، ولهذا السبب كنت أحيانا استخدم هذا التعبير. مثلا أنا سمعت من كثير من الإخوة أو كثير من الإخوة قالوا لي هذا، كأنني جزمت بأن ما قاله صحيح.
نعم، جيد. هذا مرده روحا إلى ما ذكره السيد أخوي، وأن كان يختلف عنه بالتعبير، ولكن روحا مرده إلى ما ذكره السيد أخوي. نعم. هذا بالنسبة للعدة. أما بالنسبة للشخصية الثانية في السند، قال: وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد. الأمر بأحمد بن محمد سهل، هذا إما البرقي أو ابن عيسى، يعني اللي والله هلا من نرجح البرقي أو ابن عيسى، بيقول لك لا ثمرة كثيرة، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه ابن عيسى والبرقي كلاهما من الثقات. الشخصية الثالثة علي بن حديد. علي بن حديد الشيخ النجاشي ترجمه ولم يذكره لا بتوثيق ولا بتضعيف ولا بمدح ولا بذم، ولكن الشيخ الطوسي في كتابيه الرجال والفهرست لم يتعرض له لا بتوثيق ولا بتضعيف، فقط وفقط ذكر اسمه. المشكلة أن الشيخ الطوسي في أكثر من موضع من كتاب الاستبصار ضعف علي بن حديد، فقال في الموضع الأول، قال: فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن بعض أصحابنا كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في طريق مكة إلى آخره، فأول ما في هذا الخبر أنه مرسل وراويه ضعيف وهو علي بن حديد، وهذا يضعف الاحتجاج بخبره. هذا الموضع الأول الذي صرح فيه ماذا؟ بضعف علي بن حديد. الموضع الثاني قال عنه، عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة، نعم، عن أبي جعفر الإسلام قال: لا بأس أن يبيع الرجل الدينار نسيئة بمئة وأقل وأكثر. وفي مورد ثالث أيضا روى رواية عن علي بن حديد وذكر بأن هذا الخبر ضعيف. وفي الاستبصار فإذن في الاستبصار ماذا ذكر؟ ذكر عدة روايات، هذه الرواية التي قرأناها، وذكر رواية أخرى قال عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمر بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار، وذكر الرواية عن نفس المطلب عن الرجل يحل له أن يسلف دينارا بكذا وكذا درهما إلى أجل، قال نعم ولا بأس، وعن الرجل كذا إلى آخره. ماذا يقول بعدها الشيخ الطوسي؟ يقول فهذه الأخبار لا تعارض ما قدمناه، يكون يتعرض لروايات تدل على التحريم وهذه الروايات تدل على الحل. يقول لأن المتقدمة منها أكثر، لأن أوردنا طرفا منها ها هنا أو طرفا منها ها هنا، وأوردنا كثيرا من ذلك في كتابنا الكبير، ولأن هذه الأخبار أربعة منها الأصل فيها عمار الصاباطي وهو واحد، وقد ضعفه جماعة من أهل النقل إلى آخره، وأما خبر زرارة فالطريق إليه علي بن حديد وهو ضعيف جدا لا يعول على ما ينفرد به. هذا تصريح ثاني من الشيخ الطوسي بتضعيف ماذا؟ بتضعيف علي بن حديد. واضح؟ ولكن في مقابل ذلك نعم هناك روايتان، إذا تتذكروا مروا معنا ببحث مشايخ الثقات عندما تعرضنا للنقد بعلي بن حديد، هناك روايتان يظهر من هاتين الروايتين أن الإمام عليه السلام ماذا وجه الناس لسؤال علي بن حديد أنهم هل يصلون خلف أصحاب هشام أو لا يصلون خلف بعض أصحاب هشام، وهناك رواية ثانية الإمام عليه السلام وجه السائل إلى علي بن حديد أنه هل يصلون خلف يونس وأصحابه أم لا يصلون خلف يونس وأصحابه. ولكن مشكلة الروايتين يعني إذا تمت الروايتان دلالة وسندا فإنهما تكونان معارضتين لماذا؟ لكلام الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه. ولكن المشكلة أولا أن هاتين الروايتين ضعيفة السند، المشكلة الثانية أن هاتين الروايتين لا ندري، يعني مجرد أن يقول الإمام اذهبوا واسألوا فلان له احتمالات كثيرة، فلا ندري نحن ما هي النكتة في ذلك. مجهولية النكتة وعدم وضوح توجيه الإمام هؤلاء باتجاه علي بن حديد أنه لأجل وثاقة علي بن حديد، لا أدري هل هذا واضح أم غير واضح، يعني المسألة لا يمكن الجزم بها. وعلى هذا الأساس وثاقة علي بن حديد تحتاج إلى قرائن إضافية، يمكن أن تقول لي مثلا هذا علي بن حديد روى عنه الثقات، روى عن الثقات وما شاكل ذلك، هذا يعني لابد أن يضم ويجمع بأسره حتى نرى هل يتم أو لا يتم. بحسب الظاهر بهذا المقدار لم يتم وجه قوي وجلي على وثاقة علي بن حديد. الراوي المباشر عن الإمام عليه السلام وهو مرازم أو مرازم، مرازم هذا أو مرازم بحسب الراوي والمروي عنه هو عبارة عن مرازم بن حكيم الأزدي المدائني، هذا وثقه الشيخ والنجاشي. فقال الشيخ النجاشي مرازم بن حكيم الأزدي المدائني مولى ثقة، وأخواه محمد بن حكيم وحديد بن حكيم يكنى أبا محمد، روى عن أبي عبد الله عليه السلام وعن أبي الحسن عليهما السلام إلى آخره. الشيخ الطوسي قال ووثقه الشيخ، عفوا الشيخ الطوسي قال مرازم بن حكيم الأزدي المدائني مولى ثقة. فإذا المشكلة الموجودة في سند هذه الرواية في من تتعلق فيما يرتبط بعلي بن حديد. لو أن الشيخ الطوسي لديه تعبير آخر بالنسبة لعلي بن حديد كان مثلا يمكن لنا أن نؤول هذا التعبير، ولكن المشكلة ماذا قال؟ قال وراويه ضعيف وهو علي بن حديد في الموضع الأول. في المورد الثاني ماذا قال؟ قال وهو ضعيف جدا لا يعول على ما ينفرد به. هلأ قد يكون لأخ أنه عبر الشيخ الطوسي لا يعول على ما ينفرد به، يعني ما لا ينفرد به يعول عليه، نقول لك نعم، إذا لا ينفرد به يعول عليه باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هناك راوي آخر غيره، يعني هناك طريق آخر للوصول إلى هذه الرواية، ولأجل ذلك نبه إلى أنه لا يعول على ما ينفرد به. واضح إن شاء الله. وللأسف يعني لم نستطع إثبات صحة أو اعتبار هذه الرواية الخامسة. الرواية السادسة، قال رحمه الله محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أوصيكم بتقوى الله ولا تحملوا الناس على أكتافكم فتذلوا، إن الله عز وجل يقول في كتابه وقولوا للناس حسنا، ثم قال عودوا مرضاهم واحضروا جنائزهم واشهدوا لهم وعليهم وصلوا معهم في مساجدهم حتى يكون التمييز وتكون المباينة منكم ومنهم. هذا الخبر أيضا رواه الشيخ البرقي في المحاسن عن ابن محبوب نفس هذا إلى قوله في مساجدهم وصلوا نفس الرواية، ولكن لم يكمل حتى يكون التمييز وتكون المباينة، وإنما فقط روى إلى ماذا؟ إلى وصلوا معهم في مساجدهم. في الحقيقة سند هذا الحديث بالنسبة للحسن بن محبوب، حسن بن محبوب وثاقته واضحة ولا داعي أصلا للكلام في وثاقة الحسن بن محبوب، وكذلك الكلام بالنسبة لعبد الله بن سنان سواء في السند الأول أو في السند الثاني. المشكلة، كل المشكلة يا أخوان في أمرين، أن السند الأول عبارة عن كتاب، عن رواية من مستطرفات السرائر اللي هو آخر كتاب السرائر للشيخ ابن إدريس، والمشكلة الثانية أن السند الثاني هو من كتاب المحاسن للشيخ البرقي. ففي الأربعاء القادم سنبحث وطالعه حول مدى اعتبار الروايات الموجودة في كتاب السرائر ومدى اعتبار الروايات كتاب المحاسن، وأنه هل هناك نسخة وصلت إلى صاحب الوسائل من كتاب المحاسن بسند تام وصحيح أم لا؟ باعتبار ماذا يا أخوان؟ أن كتاب، مشكلة كتاب السرائر ما هي؟ أن الفاصلة ما بين محمد بن إدريس الحلي رحمة الله تعالى عليه وبين الحسن بن محبوب ليس بالفاصلة القصيرة. فهل كان لدى محمد بن إدريس نفس، لأنه بيروي عن جامع البيزنطي وبيروي عن مشيخة الحسن بن محبوب وغيرها من الكتب، هل كان لدى الشيخ ابن إدريس نسخ من هذه الكتب نقل عنها، أم أنه لا يرسل عن هذه الكتب إرسالا باعتبار وجود فاصلة زمانية معتد بها ما بين ابن إدريس وما بين من؟ وما بين أصحاب هذه الكتب. وكذا الحال، وإن كان الحال يعني أقل خطورة أو أقل إشكالا فيما يرتبط برواية البرقي عن هذه الكتب. يعني ما نبحث بهذه النقطتين، أنه في بالنسبة لكتاب السرائر بشكل عام وبالنسبة لكتاب المحاسن بشكل عام إن شاء الله رب العالمين. بقي لدينا بضع دقائق. انت شحسن اسمكم تمشوا مولانا؟ نعم، حياكم الله. بقي عندنا بضع دقائق نصدع فيها اذان الاخوه ببعض الكلمات. كنا نتحدث في عده مرات من اي باب، من باب انه اذكر نفسي واذكر الاخوه الاعزاء ما هي المعوقات الأساسية لطلب العلم. تحدثنا عن جملة من المعوقات فيما يرتبط بطلب العلم، واحدة من أهم الأمور التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم حتى لا يصبح طالب العلم على تعبير الإيرانيين سكولار، يقولون يعني إنسان يفكر بطريقة علمية بحتة جافة، وكأنه يدرس مثلا الرياضيات أو يدرس الفيزياء أو يدرس الكيمياء لكثرة شغله بالتدقيق والتحقيق وقراءة المطالب العقلية أو التحليلية الدقيقة، فإن هذا الطالب يصبح ذهنه مشحونا بهذه الأمور. نعم بالسكولارية، هي له مصطلح تاني، يعني عم بعمل نحو تجوز في الإطلاق للمصطلح سكولار، يعني عم جيش المصطلح. نعم. طالب العلم إذا بقي بطريقة أنه فقط بالمقدمات يدرس نحو ومنطق وبلاغة، في السطح يدرس أصول مغفر، لمعتين اللي بيعبر عن أصول مغفر أو حلقة ثانية ولمعة، في السطح الثالث يدرس كفاية ومكاسب حلقة ثالثة ورسائل مع المكاسب، هكذا يصبح ذهن هذا الطالب بأي طريقة، وهذا مطلوب، يصبح لديه ذهنية نقادة وقادة علمية. إذا نزل ليعالج القضايا والمسائل المحيطة به، فإنه سيعالج كل شيء بأي طريقة، بطريقة حادة جافة، إما وإما عبر القسمة الثنائية، بس حتى في بيتي، حتى مع أقاربي، حتى هذه، لأننا نحن لسنا عبارة عن باحثين، يعني ما أدري في أي علم، نحن بالنتيجة هذه العلوم التي ندرسها وهذه المقدمات التي ندرسها إنما هي ماذا؟ علوم آلية. يعني نحن أصلا أصول الفقه نركز عليه كثيرا، وهو تركيز في محله، وهو أساس، وهو منطق العلوم الدينية، أصول الفقه نركز عليه وندقق فيه ونصرف له أكثر وقتنا ونركز على فهمه بشكل جيد، ولكن بالنتيجة علم أصول الفقه هو آلة. هل هو يدرس لنفسه؟ لا، علم شريف عظيم، إلا أنه آلة. لماذا؟ لدراسة ما هو الهدف والمآل. العلوم المدروسة لذاتها هي ما وردت في بعض الروايات، أي يفسرها العلماء على ما ورد في بعض الروايات من أنه الآية المحكمة والفريضة العادلة والسنة القائمة، يعني ما يرتبط بفقه الناس بالفقه، وما يرتبط بالاعتقادات والمعارف، وما يرتبط بالأخلاقيات والمسلكيات. إذن هذه الطريقة الجافة مطلوبة لأجل تحقيق المطالب، والطالب يحتاج إلى جنب هذا إلى ترطيب. يعني هو يعيش في الصحراء في قم، الجو جاف، ويدرس مطالب فيها جفاف، هذا الجفاف يحتاج إلى ترطيب، والترطيب يكون أحوج ما يكون إليه طالب العلم في أمرين. الأمر الأول عبر برنامج عبادي، أنا ما لي بهذا العالم، يعني أحوج منكم أنا في هذا العالم، يحتاج إلى برنامج عبادي. وكما ورد في جملة من الروايات، في البرنامج العبادي قليل مداوم عليه خير من كثير مملول منه. فيأتي هذا الطالب بما يتلائم مع وقت درسه، مثل ما بما يتلائم مع أموره، يرتب برنامج عبادي يرطب له هذا الجفاف. زيارة للأئمة عليهم السلام، بزيارة الجامعة أو بزيارة عاشوراء، يومية أسبوعية على ما يمكنه. طبعا زيارة الجامعة إلى آثار، وإسا بالآخر بقول إن شاء الله لا ما في مشكلة. هلا ممكن يفصل الإنسان بالنتيجة، ممكن يفصل يقرأ صحه. فإذا الطريقة الأولى الترطيب، صلوات، أدعية، زيارات، تلاوة قرآن، لا بد منها، يكسر حالة الجفاف أولا، وحالة ثانية يا إخوان العلم بينشئ يا مولانا، العلم لحاله بينشئ اعتداد، العلم لحاله بينشئ يعني عزة، منعة، قدرة، علو، إذا ما نعبر لحاله، لأنه أنت عم تدقق وبتكتشف هون شغلة، بتشكل هون شغلة، بتطلع معك شغلة، تقول لي عمي القصة كلها آخر شيء. هذه الأسلوب. الطريقة الثانية يا إخوان، وهذه لها بركاتها وأثرها، مطالعة أمرين: تفسير القرآن وأخبار أهل البيت عليهم السلام، وهذا له بركة كبيرة جدا، مجربات عند مجموعة من العلماء. آتي بكتاب الكافي، أصول الكافي، المجلد الثاني، المجلد الأول في قلبه مطالب صعبة، المجلد الثاني أجعله كسلوى لي، أقرأ فيه كل يوم حديث، كل يوم حديثين، وتأمل فيهم، فكر فيهم، هذا له بركة. مضافا إلى الترطيب الذي يحصل من خلال الجو العبادي ومن خلال قراءة التفاسير أو قراءة التدبر في القرآن الكريم وقراءة الأخبار عن الأئمة عليهم السلام، هذا له أثر كبير على جانبين آخرين. الجانب الأول يا أخوان، شوف سيرة علمائنا، كثير من المطالب العلمية عند جملة من العلماء أصلا لا تحل إلا بالتوسل، لا تحل إلا بعبادة مخصوصة. بعض العلماء يقول يتوضأ يصلي ركعتين ويهدي ثوابهما إلى الإمام عز الله تعالى فرجه الشريف، تنحل. أحدهم بينقل على ما أذكر يمكن الإمام الخميني عن ابن سينا. ابن سينا قديش هو هذا الرجل الدقيق والعميق، وبيقسم مش الشعرة، نص الشعرة، عشر الشعرة بيقسمه ابن سينا لشدة دقته. يقول ابن سينا كل العلوم أنا دارسها لحالي، أصلا فيش داعي عند أستاذ، إلا الإلهيات فأني أقرأ ما أفهم. قل ما حصل لي إلا بطريق أني توسلت وتعبدت لله سبحانه وتعالى وما شاكل ذلك. فإذا أثر آخر غير الترطيب له أثر كبير جدا على ماذا؟ على الدراسة. هو الإنسان يعني لديه ملكوت كل شيء، خلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان عجولا، بالتوسل بهذه الأمور العبادية الله سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب وأبواب من المعرفة. الثمرة الثانية يا أخوان، خاصة في مطالعة والتدبر في القرآن مع مطالعة الروايات، هذا الطالب مع الزمن وإن قلت الكمية، كل يوم حديث أو كل يوم تدبر بآية، جيد؟ يعني في السنة أفرض 300، أفرض 60 يوم ما أدري يا أخي، 300 حديث في العشر سنوات 3000 حديث. هذا الطالب ما يقعد يوم ويومين وثلاثة في الحوزة، 3000 حديث يعني 15 سنة، 20 سنة، إذا كل يوم حديث واحد عم نفترض، ما عم نفترض انه 360 يوم او 300 يوم في السنة، فهذا يمكن ان ينجز كتاب اخبار كبير. تبقى في ذهنه مجموعة من المرتكزات على مستوى المعارف، حتى على مستوى غير المعارف. ينقل لي بعض الاساتذة حفظ الله شو بيقول، بيقول حتى في غير المعارف أنا كثير من المطالب في علم الأصول اكتشفت لها حلول لإشكالاتها ومشاكل من خلال بعض المرتكزات الموجودة في ذهني من خلال الأخبار أو من خلال القرآن. أرى رواية، الرواية أخي يمكن ضعيفة سندا، ولكن شوف قلبها، بقلبها إشارة إلى مطلب، هذا المطلب بحلل لي مشكلة التجري، لأن أقول التجري يترتب عليه عقوبة أو لا تترتب عليه عقوبة، وهكذا. وفقنا الله وإياكم لأن ندرس بشكل جيد، وأن نرطب أنفسنا ونسليها ونعالجها بالكتاب الكريم وأخبار العترة الطاهرة، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم. أسألكم الدعاء.